الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب النكاح إلى أن قال: فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز برضاك وجنات النعيم. بعد أن ذكر رحمه الله حكم النكاح ومقدماته، شرع في ذكر أركانه وشروطه، في ذكر أركانه التي لا يتصور إلا باجتماعها، وشروطه التي لا يصح إلا بها. والأركان جمع ركن، كأقفال وقفل، وركن الشيء جانبه القوي، جزء من الماهية لا تتصور بدونه. والفقهاء رحمهم الله يهتمون بذكر الأركان والشروط لفائدة عظيمة، فإن القضاء والفتوى بصحة العقد أو بعدمها إنما يتم بالعلم بذلك. كذلك في أركان الصلاة وأركان سائر العقود، فائدتها هو هذا: إذا رأى المفتي أن الشروط اجتمعت والأركان توفرت حكم بصحة العقد، وإلا فلا. يقول رحمه الله: وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة، بالاستقراء والتتبع، على خلاف بين أهل العلم في عدها. نعم.
أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة.
الزوجان يعني الذكر والأنثى من جنس بني آدم، فلا زواج بين إنسية وجني أو العكس، لقوله عز وجل: وخلق منها زوجها، وقوله: من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لو فتح ذلك لدعت كل زانية أنها تزوجت جنيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فالركن الأول الذي لا يتصور بدونه النكاح الزوجان. وذكر مع هذا الركن شرطا فيه، وهو أن يكونا خاليين من الموانع. وهذا الشرط لم يذكره في الأصل، وهو المقنع، وهو صنيع أكثر الأصحاب، بل إن بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية لا يذكرون الزوجين في الأركان، وإنما يكتفون بالصيغة. ومنهم من يسقط هذا الشرط لأنه سيأتي في المحرمات. قال: الزوجان الخاليان من الموانع. الموانع ستأتي في المحرمات نوعان: موانع مؤقتة وموانع مؤبدة. والمؤقتة أربعة أنواع: مانع الجمع، كالجمع بين الأختين أو الجمع بين أكثر من أربع، ومانع الشرك ولا تنكح المشركات، ومانع الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ومانع الإحصان ولو كانت في العدة، ولذا قال الشارح هنا كالمعتدة، فإن كانت من عدة رجعية فهي زوجة، لا زالت محصنة يحرم مجرد خطبتها بالتعريض أو التصريح، وإن كانت من عدة طلاق بائن فحتى تنقضي عدتها. والنوع الثاني من الموانع، الموانع المؤبدة التي تحرم على الناكح تحريما مؤبدا كالملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال الزهري أو يروى عن ابن عمر: مضت السنة بالتفريق بين المتلاعنين، ومانع المصاهرة كزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها، ومانع الرضاع كالنسب، ومانع النسب وهن سبع في قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وهذا التفصيل سيأتي إن شاء الله في المحرمات من النكاح نذكره هناك. والمانع هو الحائل في اللغة الذي يحول بين الشيء وغيره ويلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قال: الزوجان الخاليان من الموانع. وقلنا أن هذا شرط في الركن وليس منه. نعم.
والثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
الركن الثاني الإيجاب، والثالث هو القبول، وبعض الفقهاء يجعلهما ركنا واحدا ويقول الصيغة. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، وهو قول كقول الولي: زوجتك بنتي فلانة. أو من يقوم مقامه كوصي الأب أو وكيل الأب أو وكيل الولي. نعم.
والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
من يقوم مقامه كالولي، ولي المجنون أو ولي الصغير أو وصي الأب أو وكيل الزوج. القبول كقوله: قبلت، ويأتي متأخرا عن الإجابة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت.
شرع رحمه الله في ذكر شروط الصيغة، فمن شروطها أن تكون بالعربية لمن يحسنها. قال: ولا يصح، وعبر بالحكم التكليفي وهو نفي الصحة، ولم يقل لا يجوز، يجوز ديانة لكن لا ينعقد النكاح على ما اختار المصنف. لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحتك. هذا
عبر بالحكم الوضعي، عبر بالحكم الوضعي،
عبر بالحكم الوضعي وهو نفي الصحة، ولم يعبر بالحكم التكليفي. قال: ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت، يعني من الولي، زوجتك أو أنكحتك. وهذا الشرط في الصيغة ذكره بعض الأصحاب وصححه بغيره الموفق وشيخ الإسلام وجماعة من فقهاء المذهب، ولو أحسن العربية، ولو أحسن العربية، قالوا لم ينقل هذا الشرط. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خص الإيجاب بهذين اللفظين القرآنيين، فلفظ زوجت وأنكحت لفظان ورد في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والإنكاح في قوله: ولا تنكحوا المشركات، وغير ذلك مما ورد فيه هذا اللفظ. فشيخ الإسلام يقول: هذا الاشتراط إنما ذكره بعض الأصحاب كما نبه عليه بعض المحشين على الروض. والإيجاب منه صريح ومنه كناية. الصريح مثل هذين اللفظين، والكناية كملكتك، ملكتك ووهبتك بنتي وأعطيتك بنتي. فهذه الألفاظ فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، ففي رواية عندنا وهي التي ذكرها المصنف أشار إليها هنا وهو مذهب الشافعية أن النكاح لا يصح بمثل هذا، لا يصح بوهبتك، لأنها ألفاظ وضعت لغير النكاح. الهبة باب آخر غير النكاح، والتمليك كذلك، كذلك قالوا. وقال بعض الفقهاء يصح بكل لفظ دل على النكاح عرفا بقرينة، وهذا مذهب الجمهور، رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في 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 هذا الدرس، واستدل بحديث ملكتكها بما معك من القرآن في بعض ألفاظه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وتجوز بعض الفقهاء وصححه ولو بلفظ صريح في غير بابه كالبيع. قالوا إذا فهم العاقدان منه هذا المقصد. واستدل على الجواز بلفظ وهبتك بنتي على أنه يمكن أن ينعقد به النكاح بقوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وأجيب بأن الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين، وبأن الشهادة كذلك، الشهادة على النكاح لا تستقيم على الكناية. فلو قال وهبتك بنتي فالشاهد على ماذا يشهد؟ على هبة أو على نكاح؟ والكنايات تفتقر إلى نية، والنية لا يطلع عليها الشاهد، لا يطلع عليها الشاهد. وأجاب من يجوز كالحنفية بأن قوله خالصة يعني خالصة في ثوابها، وأما جواز ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وارد. ومالك رحمه الله أجازه بهذا اللفظ إذا ذكر الصداق وهبتك بنتي على أن تصدقها كذا، فهنا وجدت القرينة التي تدل على إرادة النكاح. أما أبحتك وأحللت لك وأعرتك وملكتك فهذه لا توجب ملك العين، لأن الزوجة لا تملك. تقدم معنا في أول كتاب النكاح قوله رحمه الله والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، فليس المعقود عليه الرقبة، فهو لا يملك رقبتها ولا يملك منافعها وخدمتها، وإنما يملك كل منهما أن يستمتع بالآخر بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، ولا يملك بضعها، فلا يملك تأجيره والعياذ بالله، ولا يملك مهره لو وطئت بشبهة، فإن المرأة لو وطئت بشبهة استحقت المهر، فالمهر هذا لها لا ليس للزوج منه شيء، لأنه لا يملك منافع البضع وإنما يملك الاستمتاع. وهذا سبب نصه رحمه الله على ذكر ما هو المعقود عليه في النكاح، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. فلذلك عقده بمثل هذه الألفاظ لا يصح على ما ذكره المصنف وهو الراجح. لماذا خص هذان اللفظان؟
لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن.
نعم.
قال ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه.
نعم.
لقصة صفية رضي
الله عنها.
إذا
زوج أمته أو تزوجها فيقول أعتقتك وجعلت صداقك أو جعلت عتقك صداقك، هذا يصح لفعله صلى الله عليه وسلم في قصة صفية كما في الصحيحين، من ظنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، ويصح أن يجعل مع العتق دراهم أو مالا، يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ومعه كذا وكذا من الدراهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت
أو رضيت. هذا أيضا على ما اختاره المصنف رحمه الله، لابد أن يكون القبول صريحا، لابد أن يكون صريحا منجزا لا معلقا ولا مؤجلا، وهذا إذا كان الناكح غير الولي. إذا كان الولي هو الناكح كابن العم فيكتفى بالشهود ويسقط القبول، فيقول تزوجت بنت عمي فلانة، والقبول كما تقدم هو اللفظ الصادر عن الزوج أو عن من يقوم مقامه. وقال الجمهور رحمهم الله يصح بأي فعل كان، بأي فعل كان من الولي أو من الزوج، لا يشترط أن يقول زوجتك، فلو قال الولي أتزوجت فلانة، فقال الزوج أو الخاطب نعم انعقد، أو قال الخاطب للزوج أقبلت، يعني العاقد المأذون مثلا في زماننا قال نعم، يعني ما قال قبلت وإنما قال نعم، ويكون الإيجاب معاد في القبول. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصح بما عده الناس نكاحا، فإن الأسماء تعرف بالشرع تارة وباللغة تارة وبالعرف تارة، فإذا اعتاد الناس على ألفاظ يقولونها عند عقد النكاح وفهموا منها إمضاء العقد فإنه يصح ويمضي. نعم.
قال: ويصح النكاح من هازل وتلجئة.
يصح من هازل، لحديث الترمذي وحسنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فإذا قال زوجتك بنتي هازلا يمزح، فإنه وقال قبلت انعقد. كذلك لو فعله الولي تلجئة، يعني يزوجها أبوها خوفا من أن يتزوجها من يكره، فيأتي من يكره ويخشى أن يكرهه على نكاحها، فيقول زوجتها فلان، ويقول فلان قبلت، فينعقد النكاح، لأن الألفاظ التي ينعقد بها النكاح قد قيلت. ولهذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى لا يتلاعب الناس في العقود، فهذا ميثاق غليظ. نعم. يصح، الحكم الصحيح هو الذي يعتد به في القضاء ويتعلق به النفوذ، والصحيح في العبادات ما يعتد به وتبرأ به الذمة. هذا إذا رأيت لفظ الصحيح في المتن الفقهي أو في كتب الفقهاء فهم يريدون هذا، أن العقد إذا حكم له بالصحة ترتب عليه جميع أحكام هذا العقد. إذا حكمت بصحة البيع فرتب عليه جميع أحكام البيع، من انتقال الملكية وحيازة النماء وتحمل الضمان وجواز التصرف في المبيع ببيع أو هبة أو صدقة أو وقف. كذلك إذا حكم بصحة النكاح فرتب عليه جميع أحكام النكاح، منها استقرار المهر، ومنها حصول التوارث، ومنها جواز الخلوة، وجواز المسافرة، وجواز الوطء وإباحته، وغير ذلك من أحكام، ووجوب النفقة بالتسليم. فمتى حكم بصحة النكاح آثار العقد تترتب عليه، ومتى ما حكم ببطلانه أو عدم انعقاده فإن الأحكام الأخرى لا تترتب عليه. نعم.
قال: ومن
فلو زوجها تلجئة وماتت في مجلس العقد ورثها هذا الزوج الذي قبل، لأنها زوجة، هذه من أثار الحكم بالصحة. نعم.
قال: ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
لأن هذين اللفظين غير متعبد بهما، بخلاف التكبير في الصلاة يلزمه لأنه متعبد به أن يتعلمه، وما لا تصح إلا الصلاة إلا به كقراءة الفاتحة يلزمه أن يتعلمها. وأما ألفاظ النكاح فلا يلزمه، يعني لا يجب عليه، لأن النكاح نفسه لا يجب على الأصل إلا في أحوال تقدمت. وما ذكره هنا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية رحمه الله. قالوا: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني بكل لغة، فاللسان يطلق على اللغة، فالقرآن نزل بلغة العرب، بلسان العرب، بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من قبل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، فلا يلزمه وينعقد بكل لسان. قال: لأن
المقصود هنا المعنى دون اللفظ،
لكن لا بد من معرفة الشاهدين لغة العاقدين، أن يعلم الشاهدان أن هذا أوجب وهذا قبل. ومن القواعد الخلافية عند الفقهاء أن هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ فإذا تعارض الأمران فالعبرة بالمقصد، إذا كان اللفظ يصلح لهذا العقد، وأما إذا كان لا يصلح فلا فائدة للقصد، كأن يقول بعتك بنتي. ولذا يذكر الفقهاء قاعدة: ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غير بابه. البيع صريح في كتاب البيع، لكنه ليس لا يصلح كناية في النكاح. كذلك البيع صريح في مبادلة مال بمال ولو في الذمة، لكنه ليس صريح، ليس كناية، لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق. لو قال زوجته بعتك لا يكون طلاقا، لا صريح ولا كناية. قال: لأنه غير
متعبد بتلاوته.
نعم.
قال: وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة.
وينعقد هنا معناه يصح، ينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. إذن النكاح ينعقد بالكتابة والإشارة بشرطين أو بثلاثة شروط. الأول أن يكون من أخرس لا من ناطق، فلا ينعقد بكتابة ناطق لأنه يستطيع النطق، بخلاف الطلاق، أو طلق لو كتب الطلاق وأرسله لزوجته ولو رسالة نصية وقع الطلاق. إذا كتب اللفظ الصريح أو الكناية ونواه، فعقد النكاح ينعقد بالكتابة أو بالإشارة إذا كان العاقد أخرس. والشرط الثاني أن تكون إشارته مفهومة لا غير مفهومة، والمقصود بالفهم أن يفهمها العاقد معه، أن يفهم إشارته، سواء كانت الإشارة إشارة خاصة تعارفوا عليها أو إشارة عامة تعارف الصم عليها كلغة الإشارة المعروفة اليوم. فقوله ينعقد من أخرس يعني لا من غيره، وإنما ينعقد لأن بيعه وطلاقه ينعقد بها، ويصح منه هذا العقد باتفاق الفقهاء، سواء تصح منه الكتابة وتصح من الأخرس الإشارة في العقود وفي الحلول، في العقود كالبيع والإجارة والرهن والظهار، وفي الحلول والفسوخ كالطلاق والعتاق والإبراء. والفقهاء يذكرون قاعدة: الإشارة من الأخرس تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة. واستثني في قول في بعض عند بعض أهل العلم إسلامه لا يكون بالإشارة، واستثنيت الإشارة في الصلاة ليست كلاما لا تنزل منزلة العبارة، فلو أشار في صلاته فلا تبطل صلاته، ولو حلف ألا يكلم شخصا فأشار إليه لا يحنث، هذه إشارة الأخرس. أما إشارة الناطق، إشارة الناطق فلغو هذا القاعدة، لغو إلا في مسائل، الإشارة من الناطق لغو إلا في مسائل يذكرها العلماء في القواعد، منها تأمين الكفار، لو أشار لكافر بالأمان فإنه يأمن به لتحقق مقصود الشارع منه، ومنها رد السلام في الصلاة بالإشارة يقوم مقام النطق، ومنها لو قال أنت طالق فإنها تطلق طلقتين، تعمل هذه الإشارة لأنها مقصودة، ها؟ فهذه الإشارة لا تكون لغوا. ومنها إشارة المحرم للصيد، هذه جاءت: هل منكم من أحد حمل عليه أو أشار إليه فإن فعل حرم عليه الصيد، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر أيضا بقاعدة يذكرها الفقهاء ومرت معنا في درس تهذيب الأشباه والنظائر: إذا اجتمعت العبارة والإشارة واختلف في موجبهما غلبت الإشارة، تغلب الإشارة على العبارة، لأن الإشارة فيها نوع من التعيين، فلو قال زوجتك بنتي هذه وأشار إلى 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 أجنبية فلا ينعقد النكاح، لأنه لم يشر إلى بنته. على كل حال أخذ بين الكلام في ذلك الإشارة، ويمكن أن يراجع في الدرس الذي ذكرنا. قال: وينعقد من أخرس، إذا لم يمكنه الإشارة ولا الكتابة فتنتقل الإيجاب أو القبول إلى وليه. الأخرس قد يكون وليا وقد يكون ناكحا، فإيجابه أو قبوله ينتقل إلى وليه أو إلى وكيله. نعم.
قال رحمه الله: فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح.
هذا الشرط الثاني في الصيغة، أن يتقدم القبول على الإيجاب، أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول لم يصح، لم يصح إذن لم ينعقد النكاح. فلو قال الخاطب تزوجت بنتك فلانة قال زوجتك لم ينعقد، لأن القبول تقدم على الإيجاب، القبول تقدم على الإيجاب. وهذا قيل أنه رواية واحدة في المذهب، وقيل يصح، وهو مذهب أكثر الفقهاء ورجحه الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أثناء الدرس، وهو الراجح لقول الصحابي زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فهنا تقدم القبول، تقدم القبول، والحديث متفق متفق عليه. ما وجه قول المصنف فإن تقدم القبول لم يصح؟
لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا.
نعم، استثنوا لو أعاد القبول، لو أعاد القبول، لو قال زوجني بنتك بنتك فلانة، قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت، هنا تقدم القبول لكن أعاد، لكن عاد. كذلك لو طلب قال زوجني بنتك فلانة، قال زوجتك، لا ينعقد على ما اختاره المصنف. لذلك حتى يخرج من الخلاف الأولى أن يجدد العقد لو فعل هذا، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، يقول زوجني بنتك فلانة، قال زوجتك، فيقول بعدها قبلت، حتى يخرج من الخلاف، فإن الخروج منه مستحب. نعم.
قال: وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل.
هذا شرط ثالث يشير إليه في الصيغة، أن يتصل القبول بالإيجاب، وهذا الاتصال معناه أن يقع قبل التفرد، فإن تأخر وتراخى عن تراخى عن الإيجاب صح ما دام في المجلس، مفهومه لو تفرق لم يصح، وصحته ما دام في المسجد في المجلس. ذكر الموفق أنه قول واحد يصح ما دام في المجلس، وليس في النكاح. لا يعني هذا أن للنكاح شرط مجلس، فلا يثبت في النكاح خيار، لا خيار شرط ولا خيار مجلس. هناك الفسخ بالعيب سيأتي معنا إن شاء الله في عيوب النكاح، أما خيار الشرط وخيار المجلس فلا يثبتان في النكاح، أولا لعدم الحاجة، لأنه لا يحصل العقد غالبا إلا عن روية وفكر، والأمر الثاني حتى لا تمتهن المرأة. قال في الشرح، في شرح المقنع: لا نعلم أحدا خالف فيه، أن النكاح لا يكون فيه خيار شرط. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله، ولعله يأتي، وأظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صح أن يكون فيه، أن يكون فيه شرط. قال: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. الضمير يعود على الولي وعلى الزوج، وعلى الزوج. وتعليقه على الشرط إن كان على شرط حاضر، إن كان على شرط حاضر يصح، كأن يقول زوجتك بنتي إن شاء الله، قال قبلت. المنع إنما هو من تعليقه على شرط مستقبل، كأن يقول زوجتك بنتي إن قدم زيد، فهذا ميثاق غليظ لا ي... لا ي... لا ي... لا ي... يرتب ويعلق على 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 مثل هذا. نعم. قال: ما دام في المجلس. والشرط الثاني: ولم يتشاغل بما يقطعه، كان يقول زوجتك بنتي فلانة، قال تبيعني العمارة، ثم قال قبلت النكاح، هنا اشتغل بغيره. والقاعدة الفقهية: الاشتغال بغير مقصود إعراض عن المقصود، إذا اشتغل بغير مقصود فكأنه أعرض عنه، فإن أقبل فيحتاج إلى إعادة إجاب وإعادة قبول. قال: ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا. أما إذا كان الذي يقطعه في العادة هو من مقدماته، لو قال زوجتك بنتي فلانة، قال ويكون المهر كذا، شارطه في المهر، أو تسمح لي أن أسافر بها، أو غير ذلك من الكلام الذي هو في عرف الناس يجري في مجرى النكاح. قال: ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا. نعم.
ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد.
نعم.
قال: وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه.
بطل الإيجاب للإعراض عنه، لم يقل بطل العقد، بطل الإيجاب لعدم تمام العقد، أشبه الرد كما لو قال لم أقبل. فلو قبل بعد التفرق فهذا القبول لم يصادف إيجابا. نعم.
قال: وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام.
لو جن الولي بعد أن أوجب أو أغمي عليه قبل أن يقبل الناكح لا إن نام، أما إن نام وقام في المجلس وقبل الناكح فإنه ينعقد. وبعض الفقهاء أظنه ذكره شيخ الإسلام أن النوم الذي لا يقطع لا يحصل به اختلال العقد هو النوم الذي لا ينقض الوضوء، وأما إذا نام بعد الإيجاب نوما ينقض الوضوء واستغرق فيه ثم أراد عقد النكاح فإنه يعيد الإيجاب. وهذه الشروط تدل على احتياطهم في هذا العقد، أنه لا يتم إلا عن رغبة حتى لا يتلاعب بالعقود ولا يحصل بسبب هذا التشاغل أو التأخير والتراخي يحصل به شقاق واختلاف بين الولي وبين الزوج. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وله شروط أربعة.
وله أي للنكاح، شروط جمع شرط، أربعة جمعت بالاستقراء والتتبع، بعضها محل إجماع وبعضها فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الشروط شروط صحة، شروط صحة، فإن الشروط منها شروط صحة كهذه الشروط وكشروط البيع، ومنها شروط وجوب كشروط وجوب الصلاة كدخول الوقت وستر العورة، ووجوب الزكاة كحولان الحول وبلوغ النصاب والإقامة للصوم، هذه تسمى شروط وجوب. وهناك شروط لزوم كالصداق في النكاح وسيأتي، ليس شرط صحة. وهذه الشروط التي يذكرها الفقهاء تنقسم إلى شروط شرعية وشروط جعلية، والشروط التي يريدها هنا هي الشروط الشرعية. أما الشروط الجعلية التي يجعلها العاقدان أو يجعلها أحدهما فهي شروط في النكاح، شروط في العقد وليست شروطا له. فالفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية أن الشروط الشرعية من وضع الشارع، والشروط الجعلية من وضع العاقدين. والشروط الشرعية لا يمكن إسقاطها، والشروط الجعلية يمكن أن تسقط. الشروط الشرعية كلها معتبرة، الشروط الجعلية منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما هو مفسد للعقد كما سيأتي. الشروط الشرعية لا تسقط بالإسقاط، وتلك تسقط بالإسقاط، يمكن أن تتنازل عن الشرط إذا وضعته أو يتنازل الزوج إذا وضعه. فالمقصود بالشروط هنا هو الشروط الشرعية، وهي ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها عدم وجود ولا عدم لذاته، كشروط الصلاة يلزم من عدمها العدم، إذا لم يدخل الوقت فلا تصح الصلاة، إذا لم يستر العورة فلا تصح الصلاة. شروط الوجوب إذا لم يحصل تكون الإقامة فلا يجب الصوم. بخلاف الشروط الجعلية فإنه يلزم من عدمها العدم، لكن لا يلزم من وجودها الوجود، لكن لا يلزم من عدمها العدم. الشروط الجعلية لا يلزم من عدمها العدم. لو قالت اشترطت على زوجها أن يسافر بها، عدم هذا تحقيق هذا الشرط لا يلزم من عدم العقد، يبقى العقد بحاله، وهذا فرق جوهري. الشروط الجعلية أيضا تنقسم إلى إلى شروط تعليق وشروط تقييد. شروط تعليق يجعلها الزوج، كأن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، أو يقول في النكاح زوجتك بنتي إن شاء الله، هذا شروط تعليق. شروط التقييد كالتي ستأتي معنا هي شروط فيه في العقد، كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها وغير ذلك مما سيأتي. فالمقصود بالشروط هنا الشروط الشرعية التي يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. إذا رأيت هذه الشروط الأربعة اجتمعت في عقد فإنك تحكم بصحته. هذه ثمرة المستفتى لا يسأل ما هي شروط النكاح، لا تسمع المستفتي يتصل على المفتي ويقول عدد لي شروط البيع السبعة، ما يحصل هذا. لكن لا يمكن للمفتي أن يفتي بصحة البيع أو بصحة النكاح إلا إذا عرف شروط البيع السبعة وعرف شروط النكاح الأربعة. فإذا سئلت عن المسيار أو المسفار أو نكاح المتعة أو نكاح الشغار أو نكاح الصداقة أو النكاح بنية الطلاق، انظر إلى هذه الشروط والأركان، هل توفرت تحكم بصحة العقد، اختل منها الشرط تحكم بفساده أو ببطلانه. قال وله شروط أربعة، وله شروط أربعة. نعم.
أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين.
تعيين الزوجين، والتعيين يكون بالاسم كفاطمة أو بالصفة كالطويلة أو الموظفة أو بالإشارة، زوجتك بنتي هذه. لماذا؟ قال لأن المقصود
في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي.
العقد على معين، والعقد على غيره فيه نوع من الغرر. لو قال زوجتك بنتي ثم قدم له مشلولة أو مريضة فإنه لا يرضى بمثل هذا. فتعيينها هو الذي يصح معه النكاح. فإذا جهل أحدهما تعيين الزوجين، الزوجة والزوج، أن يعين كما قلنا بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة، قال فلا يصح بدونها. كذلك من ما يدل على صحة هذا الشرط أن الشهادة لا تكون إلا على علم، فالشاهد يشهد أن فلانا زوج فلانا فلانة، فيشهد على علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. قال فلا يصح، هذا الفاء تفريعية، إذا قيل أن تعيين الزوجين شرط فلا يصح
بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها.
وأما قوله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ولم يعين، فقال العلماء هذه إرادة لم يحصل معها العقد بعد، قال إني أريد، فهل توافق؟ فإذا وافق موسى قال زوجتك فلانة. ولو قيل أن العقد تم فنقول إما أن يكون هذا شرع لمن قلب لنا وشرعنا جاء بخلافه. وقد قيل أن موسى عين واختار الصغرى، فاختار صغرى البنتين واختار أتم الأجلين. فإذا كان قد اختار فلا إبهام ولا جهالة. نعم.
وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون
لم يصح حتى يعين. أما إذا لم يكن له إلا ابن واحد هذا قيد، وله بنون. أما إذا لم يكن لولي الصغير إلا ابن واحد صح. نعم.
قال: فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز.
نعم، هذه جهالة جزئية أو جهالة تؤول إلى العلم فيصح لحصول التمييز. فإن أشار الولي إلى الزوجة، والإشارة كما قلنا تنزل منزلة العبارة وهي أقوى في التعيين، الإشارة أقوى في التعيين، زوجتك بنتي هذه وهي حاضرة، أو سماها باسمها، هذا نوع من التعيين ولو كانت غائبة. أما إذا لم يقل بنتي، نص في الإقناع إذا لم يقل زوجتك، لو قال زوجتك هذه فهل لابد أن يقول بنتي هذه أو أختي إذا كان أخا حتى تتعين وتتميز أو لا؟ هذا فيه بحث. قال: أو وصفها بما تتميز به، يعني عن غيرها، سواء كان الوصف في جسدها كالطويلة أو في معناها كالكبيرة في السن أو في عملها كالموظفة صح النكاح. نعم.
أو قال: زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها.
ولو سماها، هذا إشارة إلى الخلاف، قال: لو زوجتك بنتي عائشة وهي فاطمة وليس عنده إلا هي صح النكاح، صح النكاح. وكذلك لو أشار إليها وسماها بغير اسمها، فالإشارة أقوى من العبارة، وظاهره ولو كانت غائبة. نعم.
ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح،
لأن القبول لم يقابل الإيجاب. سمي له في العقد غير مخطوبته، هو يخطب زينب وسمى له في العقد فاطمة فقال قبلت، هو قال قبلت زينب، هذه نيته، والذي سمي فاطمة لا يصح العقد، ومعناه لا ترتب عليه حكم من أحكام النكاح كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الشرط الثاني رضاهما.
رضا الزوجين هذا شرط، وإذا كان مبادلة المبيع لا بد أن تكون عن رضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكذلك في النكاح بل هو أولى أن يرضاه وترضاه. قال: الثاني رضاهما، ولم يقل رضا الولي، الولي حضوره وإذنه شرط سيأتي، لكن الرضا القلبي شرط تحققه من الزوج ومن الزوجة إذا كان مكلفين، أو من يقوم مقامهما إذا كانا صغيرين أو أحدهما. قال:
فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع.
كالبيع لا يصح من مكره إلا بحق، تقدم معنا في البيع الإكراه بحق كإكراه المحجور عليه على بيع ماله لقضاء دينه، هذا إكراه بحق. فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق، مفهومه لو أكرهه على النكاح بحق فإنه يصح، فإنه يصح. نعم.
إلا البالغ المعتوه فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح.
إلا أداة استثناء، المعتوه لا يمكن أن يتحقق من رضاه، والمعتوه العته دون الجنون، وهو خفة العقل ونقصه وعدم القدرة على التمييز، فهذا وغيره ممن سيأتي يندرج في ولاية تسمى عند الفقهاء ولاية الإجبار، لأبيه خاصة أو لوصي الأب خاصة أن يزوجه دون التحقق من رضاه، سواء كان المعتوه هو الزوج أو الزوجة. قال: إلا البالغ المعتوه، أخرج بغير البالغ، بالبالغ غير البالغ، فالمعتوه الصغير لا يزوج لعدم المصلحة. ويمكن أن يقال يزوج المعتوه الصغير إذا احتاج للنكاح أن تقوم به الزوجة، يخشى أبوه على نفسه الموت وأن يضيع هذا الولد، فزوجه من تقوم به إلى أن يبلغ ثم يستمتع بها وتستمتع به، فيمكن أن يقال هذا. قال: إلا البالغ المعتوه، يزوجه أبوه أو وصي الأب لحاجة، لحاجة ولمصلحة، وأما لغير مصلحته فلا. فلو كان عنده بنت معتوها وأراد أن يزوجها ليقبض المهر وينتفع به ولا مصلحة لها في هذا النكاح فإنه لا يصح. كذلك إذا أراد أن يزوجه يزوجه بواحدة لا بأكثر، لأن الحاجة تنتفع بها، فإن لم تنتفع بواحدة زاد، لأنه ولي على هذا المعتوه في ماذا؟ في ماله، فإذا زوجه سيدفع له، سيدفع لزوجه مهرا وستلزمه نفقة، فلا يحمله ما لا يطيق وما لا مصلحة له فيه. كذلك من النصيحة ألا يزوجه بأمة، لأنه لو زوجه بأمة عرض أولاده للرق، فيكون ناصحا. ومن شرط تزويج مثل هذا المعتوه أن يكون الولي أبا أو وصيا للأب. قال: فيزوجه
أبوه أو وصيه في النكاح،
في النكاح، فلا يملك ولاية الإجبار إلا الأب عندنا، وسيأتي قول الشافعية أنهم يلحقون الجد به. هذا المستثنى الأول ممن يزوج بغير رضا المعتوه. نعم.
وإلا المجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة.
المجنون بعض الفقهاء يشترط أن توجد الحاجة، أن توجد الحاجة حتى لا يتحمل ما لا يطيق من النفقة ومما يلزمه بهذا النكاح. المجنون هذا المستثنى الثاني. والصغير، الصغير الذكر يزوجه أبوه للأبي اتفاقا أن يزوج ولده الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. روي عن ابن عمر وحصل نزاع بين الصحابة ورفع إلى زيد واجتمع على جواز وصحة إنكاحه. قال: والصغير والبكر، البكر هي الصغيرة التي لم توطى بعد، هذه الأنثى للأبي تزويجها إجماعا نقله جماعة من العلماء، منهم ابن عبد البر والنووي والموفق وغيره من أهل العلم، وفيه خلاف شاذ عن ابن شبرمة رحمه الله، يقول لا يملك أن يجبر ابنته البكر. وكأن الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى مثل هذا، أنه ينتظر بها إلى 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 التمييز أو إلى البلوغ ثم تتزوج بإذنها ورضاها. والصواب قول جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل حكى وحكم بصحة طلاقها ووجوب العدة عليها، والعدة لا تكون إلا بعد نكاح. قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والشيخ محمد رحمه الله ما عرج على هذه الآية، ولا أدري ما يمكن أن يجاب عنها عنده رحمة الله تعالى عليه. والفقهاء حكموا على قول ابن شبرمة بالشذوذ، وقد ذكرته في كتاب الأقوال الشاذة. ومما يدل على جواز إنكاح الصغيرة بغير رضاها وبغير علمها فعل أبي بكر رضي الله عنه في تزويج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يقال كما قال الشيخ رحمه الله أن أين مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين مثل عائشة، ولكن فعله الصحابة أيضا. فعلي رضي الله عنه دفع بنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر لينكحها طمع في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى كشف عن ساقها فلطمته، فكانت صغيرة، فهذا يدل على أن هذا جائز، ولأن شفقة الأب تحمله على أن يزوجها من يرضاه ليرضاه لبنته. لكن الفقهاء يشترطون أن يزوجها بكفء وأن يكون العقد لمصلحتها. وأما ما يفعله بعض الآباء السفهاء يزوج بنته الصغيرة لبعض الفساق ليطمع في أمواله أو في جاهه وفي اسمه، فهذا إذا استطاع القاضي أن يبطل مثل هذا النكاح فهو أولى، لأن الأصل في النكاح أن لا يكون إلا برضا، لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن، واستئذانها مستحب، فإن كانت صغيرة لا تعقل لا تملك الإذن في مثل هذا. قال والبكر نوعان، بكر صغيرة وبكر بالغة، فإذا كانت البكر بالغة فهل له أن يجبرها؟ فيه خلاف، أشار إليه بقوله
ولو مكلفة،
ولو مكلفة يعني ولو كانت البكر مكلفة جاز لأبيها أو لوصيه أن يجبرها على النكاح، ولو كانت مكلفة، وإجبارها جواز وصحة إجبارها هو قول جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس في مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. ولو كان حكم الأيم والبكر واحدا ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل، ما فصله، فدل على أن استئمار الأيم واجب وشرط، وأن استئذان البكر مستحب وسنة، ولذلك يقول يسن استئذانها، يسن استئذان البكر خاصة البالغة، يسن استئذانها، بل قالوا يسن استئذان أمها لحديث ابن عمر: آمر النساء في بناتهن، كما عند أبي داود. لكن اشترط بعض الفقهاء في إجبار البنت البكر البالغ على النكاح عدم العداوة بينها وبين أبيها، أن يكون ناصحا ولا تنازعه، فإن نازعته وتمنعت فلا يصح إجباره. وكذلك اشترطوا أن يزوجها بمهر مثلها وألا يلحقها ضرر بهذا النكاح. وذهب الحنفية رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الأب ومن باب أولى من دونه لا يملك إجبار ابنته البالغة العاقلة، فإن أجازت وإلا بطل العقد. واستدلوا بحديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وزوجها فردني بغير رضاها فرد نكاحها. هذا الحديث أصله في البخاري، وجاء في بعض الروايات زوجها وهي ثيب، وبهذه الرواية يمكن أن يجيب من يجوز وهم الجمهور عن هذا الاستدلال. وروي بنحوه حديث ابن بريدة عند الإمام أحمد رحمه الله. ولو قيد الأمر بالنظر المصلحي إذا كان في تزويجه لها مصلحة لها لا له فإنه يصحح، وإلا فلا. فلو نازعته البكر البالغة العاقلة فإن للقاضي أن يسمع منها وأن يحكم لها إذا غلب على ظنه أن في إنكاح الأب لها رعاية لمصلحته هو أو لمصلحة العادة والأعراف والقبيلة لا لمصلحة البنت. وينبغي للآباء أن يكونوا على الغاية من التعقل في مثل هذا، وألا يلجئوا أولادهم لأن يرافعوهم في المحاكم، لأن هذا قد يكون ضربا من العقوق والقطيعة، لكن قد يقع هذا بسوء أفعال بعض الأولياء. نعم.
للثيب إذا تم لها 9 سنين.
للثيب، فهنا استثنى في ولاية الإجبار البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو كانت مكلفة. وأما الثيب فأجمع العلماء، نقل إجماعا أنه ليس لأحد لا للأبي ولا لغيره أن يزوجها بغير رضاها. والثيب أيضا نوعان، ثيب بالغة عاقلة وثيب صغيرة. فمن الفقهاء الذين يجعلون علة الإجبار هي الصغر وهو مذهب الحنفية، يجوزون للمجبر أن يزوجها لأن العلة عندهم الصغر ولو كانت ثيبا. ومن كانت العلة عندهم البكارة وهو قول الأكثر قالوا لا يزوج البكر لكن لا يزوج الثيب ولو كان صغيرا. وهذا الذي اختاره المصنف هنا، قال الذي اختاره الشارح، عبارة الماتن عامة للثيب مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ليس للأبي أن يزوجها بغير رضاها، لكن الشارح قيد ذلك قال إذا تم لها 9 سنين فليس له، أما إذا لم يتم لها 9 سنين صغيرة فله، وسينطق بهذا بعد قليل. قال للثيب، فإذا كانت كبيرة بالغة وهي ثيب فباتفاق أهل العلم أنه لا يجبرها. فيه خلاف شاذ أيضا ذكرناه في الكتاب الذي أشرت إليه عن الحسن البصري أن له للأبي أن يجبرها، لأن البنت موهوبة لأبيها فيتصرف فيها ولكمال شفقته يهب لمن يشاء إناثا. وهذا ضعيف، هذا ضعيف وهو يعني أقرب إلى الشذوذ كما وصفه ابن رشد رحمه الله. قال للثيب إذا تم لها 9 سنين. نعم.
فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم.
يزوجان من تقدم، المعتوه والمجنون والصغير. وهنا نص على الأبي وعلى وصيه. زاد الشافعية في وجه الجد ألحقوه بالأب في هذا، ولم يزده غيره من الفقهاء، ووافقنا المالكية فقط على أن الوصي كالأب في الإجبار، ولم يوافق بقية الفقهاء. والحنفية رحمهم الله زادوا غير الأب، جعلوا جميع الأولياء، ونشير إليه بعد قليل، لهم الإجبار لكن في حق المجنونة والصغيرة البكر. نعم. قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. نعم.
كثيب دون 9 لعدم اعتبار
كثيب إذنهم. دون 9 هنا نطق بغير إطلاق المتن. الثيب التي دون 9، لماذا حدد بال9؟ اعتمد على أثر عائشة رضي الله عنها وسيذكره الشارح، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا لم تبلغ 9 وكانت دون ذلك فهي صغيرة ولو كانت ثيبا فله أن يجبرها. أما إذا حصلت الثيوبة وقد بلغت 9 سنين فإنه لا يجبرها. كثيب دون 9 يعني له أن يجبرها. فهذه زيادة من الشارح على ما في المتن. المتن ذكر المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو كانت مكلفة، زد معه الثيب دون 9 له أن يجبرها. نعم.
لعدم اعتبار إذنهم.
نعم.
قال وكالسيد مع إمائه.
أين عدم اعتبار إذنهم في قوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن؟ هذا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الاشتراط والاعتبار. نعم. قال كالسيد مع إمائه، هذه أيضا ولاية إجبار، السيد يزوج إماءه بغير رضا منهن، يزوج الأمة، لأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وجه الاستدلال أنه نهى عن إكراههن على البغاء، أما إكراههن على النكاح فلم تنطق به الآية، فيكرهها على أن تتزوج. وقال فانكحوهن بإذن أهلهن، وأهلهن هم السادة، هو السيد. قال كالسيد مع إمائه فإنه يزوجهن. نعم،
فيزوجهن بغير إذنهن.
يقول الموفق بلا خلاف، وفيه خلاف عن ابن حزم رحمه الله، لكنهم كالعادة لا يعدونه فيه. نعم،
لأنه يملك منافع بضعهن.
نعم، وفي رواية ذكرت في المذهب يعني كقول ابن حزم رحمه الله، قالوا لأنه يملك منافع البضع، يملكه استمتاعا لكن لا يملك إجارته وإباحته لغيره، إباحة فرج أمته، فهو يملك الاستمتاع، منفعة البضع ليست له، هو يملك الاستمتاع به بالتسري أو أن يعتقها ويتزوجها أو أن يزوجها برضاها، والمسألة محتملة. نعم،
وكالسيد مع عبده الصغير،
يزوجه في قول أكثر أهل في قول أكثر الفقهاء، وأخرج بالصغير الكبير. الصغير قد يزوج عبده الصغير لمصلحته، لأن زوجته ستقوم به. وفي المسألة أيضا خلاف. نعم،
فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير.
نعم،
قال
العبد، لا العبد الكبير كما تقدم. نعم،
قال رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون تسع بحال.
لا يزوج بقية الأولياء ولو زوجوا صغيرة، ولو زوجوا صغيرة أو مجنونة لا يزوجون بغير رضا. وخالف في هذا كما قلنا الحنفية، قالوا للجد وولاية الإجبار تمتد إلى غير الأب في مثل الصغيرة والمجنونة. قالوا ولا يزوج بقية الأولياء كالجد خلافا للشافعية، والأخ والعم خلافا لما روي عند الحنفية، صغيرة دون تسع. فإذا لم يملكوا تزويج الصغيرة فكذلك لا يملكون تزويج الكبيرة، هذا بإجماع. قال بحال بكرا كانت أو ثيبا هذه الصغيرة. نعم،
ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة.
نعم، ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة، لحاجة الوطء أو لحاجة الخدمة، وتصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة. نعم،
ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا.
كبيرة عاقلة لا يزوجها أحد، لا الأب ولا غيره، ولا غيره إلا المجنونة في وجه كبيرة المجنونة والمصلحة في إنكاحها ولا مفسد منه، فللأب أن يزوجها. أما الكبيرة العاقلة، كبيرة عاقلة غير الأب ووصيه في النكاح، قوله وصيه فيه، أما وصيه في غير النكاح، وصيه في الأموال فلا يقوم مقامه هنا. قال كبيرة عاقلة، الكبيرة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا، أما الكبيرة العاقلة البكر فالذي يملك أن يزوجها مر معنا هو الأب على الخلاف الذي تقدم، أنها ما دامت بكرا فعلة البكارة تبقيها في دائرة ولاية الإجبار خلاف الحنفية. أما غير الأب فلا البكر ولا الثيب، ليس له أن يزوجها، الثيب بالاتفاق والبكر فيها الخلاف الذي تقدم، عفوا في بالنسبة للأب. نعم، ولا بنت تسع سنين كذلك. نعم،
إلا بإذنهما.
نعم، لماذا؟
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره، رواه أحمد.
وحسنه الترمذي. نعم.
قال رحمه الله: وإذن بنت تسع معتبر.
معتبر يعني يشترط، يشترط بنت تسع يعتبر، إن كان الولي من غير الأب وغير وصيه فلا بد أن يعتبر شرط إذنها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإن كان الأب فيعتبر إذنها إن كانت ثيبا. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة،
في حكم المرأة في هذا، في هذا، فإنها تعقل، تعقل معنى النكاح. لكن إذا لم في حكم المرأة أيضا في جواز الوطن واحتمال الحمل وتصديقها به، أما في غير ذلك لو لم تبلغ فإنها لا تلزمها التكاليف. نعم.
قال: وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت، ونطق الثيب بوطئ في القبل.
وهو الإذن يعني في الحديث الذي تقدم، أو في حديث أبي هريرة، أو في حديث ابن عباس، أن حتى تستأذن. الإذن بالنسبة للبكر سماتها في قول جماهير العلم، أهل العلم، وفي وجه لا بد من نطقها، لا بد من النطق. وقابله قول الظاهرية أنها لو نطقت فلا يعتبر إذنا منها، لأن الشارع نص على الصمات والسكوت، وهذا جمود على 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 الظاهر. في قوله ولو ضحكت أو بكت فهذا إذن منها، لأن الضحك والبكاء ليس نطقا بالرفض، بل هو الدليل على 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 الرضا. قال: ولو ضحكت أو بكت. ومن الفقهاء من قال يفرق بين دمعها الحار والبارد، فإن كان حارا فهو بكاء رفض وسخط، وإن كان باردا فهو بكاء فرح ورضا. والولي ينظر في القرائن التي مع ضحكها أو مع بكائها، فإنها قد تبكي وهي ساخطة، قد تبكي سخطا أو خوفا، فيعتمد هذا. فقوله ولو هنا يشير إلى هذا الخلاف الذي ذكره الفقهاء. فالشافعية يقول لا يعتبر الضحك ولا البكاء إلا إن أشعر بالرضا، إن أشعر بالرضا، وهذا يعرفه الأب. والأب يستحب له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع بناته، وفعله الصحابة كعثمان، يأتي إلى خدرها ويقول فلان يذكرك، فإن سكتت أمضى العقد، لو لم تأذن فالأولى أن لا يزوجها إن كانت بكرا ولو كانت صغيرة، هذا الأولى في حقه حتى تستقيم حياتها مع زوجها. نعم.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
في قوله رحمه الله: ونطق الثيب، يعني الإذن من الثيب هو النطق، والثيب مأخوذ من ثاب الشيء إذا رجع، أو من ثاب إذا اجتمعوا. وفسر الثيوب بقوله بوطئ في القبل، هاتان الكلمتان وراءها من البحث الطويل عند الفقهاء ما يمكن أن يوقف معه. متى تكون المرأة ثيبا؟ تكون ثيبا بوطئ في القبل، لكن بأي وطئ؟ بوطئ حلال أو بحرام؟ وماذا لو زالت البكارة بغير وطئ؟ لو زالت البكارة بغير وطئ، فعندنا في المذهب كما في الإقناع قال بوطئ في القبل ولو بزنا، يعني ولو كان الوطء حراما فهي ثيب، لم تعد بكرا لزوال البكارة. وقال الحنفية والمالكية المزني بها حكمها حكم البكر، حكمها حكم البئر، يفرع عليها أنه لا أنها تستأذن ولا تستأمر. زنت وأراد أبوها أن يزوجها، يزوجها ولو لم يستأمرها، ويكتفي بسكوتها. وبعض الحنابلة يفرق بين المكره وغير المكره، هل أكرهت على الزنا فهي في حكم البكر، أو كانت مطاوعة فتكون في حكم الثيب. وفي الإقناع: وحيث حكمنا بالثيوبة أيضا من مسائل هذا، لو عادت البكارة، واليوم من النوازل المعاصرة أن البكارة يمكن أن تعاد، فهل تعود بكرا أو تبقى في حكم الثيب؟ هذه بحثها حتى الفقهاء المتقدمون، قال: وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة، تبقى ثيبا ولو عادت بكارتها. ومفهوم قولي هنا رحمه الله بوطئ في القبل أن الوطأ لو كان في الدبر وزالت به البكارة أنه لا يرفع حكم، لا يكون به ثيوبة، لا يرفع حكم البكارة بوطئ في الدبر. ولو زالت البكارة بقفزة أو شدة حيضة أو بإصبع، أو استدخلت شيئا في فرجها وزالت به البكارة، فإنها لم تزل بكرا بهذا، لأنه قيد الثيب التي تستأمر بالتي توطأ في القبل، وأطلق هنا سواء كان الوطأ حلالا أو وطأ حرام أو وطأ شبهة. وهذا نص الإقناع كما تقدم، وهو مذهب الجمهور، وعند الشافعية في وجه هي في حكم الثيب، سواء زالت البكارة بوطئ أو بغير وطئ، لأن الحكم مفرع على وجودها، أي البكارة أو عدمها. ما هو الدليل على الاستئمار والاستئذان؟ قال: لحديث أبي هريرة يرفعه. نعم:
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
كذلك الوطأ الذي تحصل به الثيوبة هو الوطأ بآلة الرجال لا بغيرها. لو استدخلت ذكر غير الآدمي، أو استدخلت الذكر صناعيا ونحو ذلك، فإنها تبقى في حكم البكر على ما اختاره المصنف رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو بموت حتى تستأمر، يطلب أمرها، تستأمر طلب الأمر فتقول: زوجني فلان. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والحديث متفق عليه، ومن حديث العمدة والبلوغ. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة،
يعني يذكر نسبه وصفته وصنعته حتى يعني يحصل الرضا عن معرفة، لتكون الزوجة على بصيرة. ولا يشترط في الصيغة ولا في التسمية ذكر المهر، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.